هذه الطيبين الطاهرين. قلنا إذن المسألة تتعلق بوجود ضابطة وقوانين وقواعد لمعرفة التورية في كلام الأئمة الأطهار عليهم السلام. بعد أن ذكرنا أن ما ذكره أستاذ سيدنا لا يخلو من الإيرادات المتقدمة، صار البناء على نضع بالنسبة للطريق الثاني مجموعة من العوامل والضوابط تكشف التورية. العامل الأول اللي ذكرناه هو نفس العامل اللي ذكره في السابق، لكن الفرق بيننا وبينه وجعله هذا العامل الأوحد. فالتورية تدور مدار العدول، وقلنا لا، العدول هو أحد العوامل وليس العامل التام. الثاني قلنا عدم مطابقة الكلام للأصول الاعتقادية، وذكرنا الإشكال اللي صار بين عمر بن الخطاب مع حذيفة اليمان عندما قال إني أحب الفتنة وأكره الحق إلى آخره. ثلاثة كلامنا الآن الثالثين، وهو ما قلنا نستكشف التورية من مجموع الكلام. وذكرنا الرواية اللي نقلها الزرارة عن الإمام الصادق، والإمام الصادق نقلها عن أمير المؤمنين عليه السلام، وزرارة بعد أن خرج الرجل استغرب من حكم الإمام عليه السلام، فالإمام بيّن له، ثم من جملة ما بيّن قال له أنه ألم أقل لكم صلوا في مساجدكم صلوا في كذا، اللي هي الدل على أن لا بد أن يعرف مجموع الكلام. الرابع الآن وهو نستكشف التورية من الظروف المحيطة بالنص. هذا مهم، هناك ظرف وملابسات تحيط بالنص، فمعنى ذلك أن الإمام عليه السلام لم يتكلم على راحته ويأخذ المجال الكافي لأن يبين الحق، وإنما لسبب الظرف المحيط بالنص أن هذا الكلام كأنه فيه تورية. وهذا طبعا يحتاج معرفة الظروف أيضا، إضافة إلى ترى الرواية هي تبين الظرف، الرواية وتارى التاريخ يبين الظرف اللي كان فيه الإمام عليه السلام. يقول استكشاف وقوع التورية في الكلام من ملاحظة الظروف والملابسات التي تحف بصدور هذا الكلام تحيط به، كأن لم تكن هذه الظروف بحيث تناسب التصريح بالمطلوب الواقعي، بحيث لا يقتضي المقام التصريح بالمطلوب. وهذا مهم، سننقل الرواية ثم حتى في الاستفتاءات الشرعية الآن بعض الموارد يصعب التصريح بها، فيلجأ إلى ملازماتها، إلى كنايات، إلى قضايا يوري عن الأمر الحقيقي. قال ولا يناسب ظاهر الكلام مع المقام، هذا المقام ما يناسب ظاهر الكلام، فلا بد يراد غير الظاهر، فيعلم أن فيه لحنا أو تورية، يعني ستر، يعني مو الظاهر هو المراد وإنما الأمر الحقيقي مستور. اللحن هو كلامنا كله عن اللحن، اللحن اللي هو الستر ليس المعاريض، يعني مو اللحن اللي هو الخطأ بالنحو، مو هذا المقصود. اللحن يعني المعاريض، لوازم الكلام، الكنايات، هاي كلها نعبر عنها لحن. ولكن هناك بعض الأفراد لم يلتفتوا إلى ظروف صدور الكلام، لذلك لم يلتفتوا لمعاريضه، هذا كنايات مجازات، كما جاء في الغدير في نوادر الأثر في علم عمر أنه جاءت امرأة إليه فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. لاحظ هذه العبارة، أين ظاهر؟ إنسان جيد. فقالها نعم الرجل زوجك أو زوجك زوجك. وكان في مجلسه رجل يسمى كعبا، فقال يا أمير المؤمنين إن هذه المرأة تشكو زوجها في أمر مباعدته إياها عن فراشه. هذه لا تريد أن تمدح زوجها، تريد أن تشير إلى قضية أن هذا زوجها ما يقربها إذا بالنهار هو صائم وبالليل قاعد، فشؤون الزوجية لا يلبيها. وجاءت إليك باعتبارك أنت الآن على رأس الهرم، فقال له كما فهمت كلامها أحكم بينهما، فأوكل الحكم أيضا إلى، لاحظوا كما فهمت كلامها، مع أن قضية كلهم عرب لكن التباين في المستويات قطعا يؤثر. فلم يلتفت أن مقامه مقام من بيده الحكم، وأن ما يناسب مقامه أن تكون المرأة في مجال الشكوى من زوجها ليرتدع عن مباعدته إليها، وليست في مقام أن تمدح الزوج، وليست في مقام مدح زوجها وبيان ذلك فضيلة يمتاز زوجها عن بقية الأزواج. فبناء على ذلك فلا بد من ملاحظة الظروف التي تكلم فيها المتكلم. الأمر الخامس، يقول يمكن أن نكشف أن هناك تورية في الحديث بملاحظة الجو الذي صدر، هل هو جو خوف مثلا، جو مصانعة، ما هو الجو؟ كما لو كانت موجبات الستر والكتمان من المدارات للسائل وغيرها متوفرة فلا بد أن يداري، أو كانت الظروف ظروف تقية وخوف فربما توصل لاستعمال التورية فيها كما نلاحظ أمثلته العرفية كثيرة. مثلا يقول فلو طلب أحد الالتقاء بزيد وكانت الظروف تقتضي صعوبة اللقاء معه لسبب هو ذكر من قضية لكثرة أعماله، بل ما أقدر ألتقي به الآن، كثرة أعمال عنده وتأثر على عمله، هذا ظرف محيط بمن جو صدور ما سيقول الخادم. فماذا قال الخادم؟ فأجاب خادمه أنه ذهب صباحا إلى المسجد. هذا صحيح، ذهب صباحا إلى المسجد. السائل ماذا يتصور؟ أن إلى الآن لم يعد، بينما هو أراد منه شيء يصرف عن أمر الواقعي، لم يقل له أنه لا مشغول عنك مثلا، أنه مشغول عنك أو تعال بعد يومين مثلا، لم يقل له ذلك، وإنما صرفه بعبارة مؤدبة، ولكن هذه العبارة تدل على التورية، لأن قطعا هو يسأل الآن، وقاله ذهب صباحا إلى المسجد، أحدهما لا ينافي الآخر، فالجواب غير مطابق، لكن هو اعتقد أن هذا مطابق. يقول يمكن أن يكون سينقل لنا قضية تاريخية حدثت في بداية الدولة العباسية عليكم السلام. يقول هذه القضية التاريخية تصلح أن تكون شاهدا على هذه الدعوة أن الدعية، وهو أن جو صدور هذا الكلام فيه، وهو القضية التي حدثت من بين السفاح العباسي الخليفة وبين أبي حنيفة، وتكلم أبو حنيفة بكلام ستأتي الإشارة أن هذا الكلام كان مبني على التقية منهم. فإذا هناك تورية في كلام من؟ كلام أبو حنيفة. قال ويمكن أن يكون مثالا له في الخارج، يعني مو فقط مثال علمي، لا في الخارج وقع، وهو قضية بيعة أبي حنيفة لأبي العباس السفاح. المؤرخين يذكرون هذه القضية بعد أن دانت الأمور للعباسيين بدأوا يأخذون البيعة من الناس، وحاولوا كل شخصية كل رمز من الرموز أنه يأخذون البيعة وعلى ملأ يعني أيضا من الناس، بل هم حتى قبل أن ينتصروا قصة آل الحسن معروفة ويا الإمام الصادق عليه السلام في حالة أخذ البيعة لمحمد بالنفس الزكية من قبل عبد الله بن الحسن، والإمام الصادق يعني منعهم في المؤتمر الذي حدث في الأبواء. قال لما نزل أبو العباس السفاح في الكوفة توجه إلى العلماء وجمعهم فقال إن هذا الأمر يعني الخلافة قد أفضي أو أفضى إلى أهل بيت نبيكم صلى الله عليه وآله. طبعا هذا نوع من يعني التدليس مع هؤلاء، وسلطان لا يتكلم أحد معه كيفما اتفق، ذولا في زهوة نصرهم وقد يردون علي مثلا بي، لكن هكذا هو دلس، وباعتبار الشعار أيضا هو كان الرضا لآل محمد. قال جعل بين قوسين جعل بني العباس من أهل البيت، وهو مرفوض عند الشيعة لأن نسبتهم إلى أهل البيت عن طريق العم، عن طريق عمه عم النبي وهو العباس، وشيعة أهل البيت يمنعون ذلك، وإنما أهل البيت قضية خارجية معلومة بأشخاص محددين، وإن كان اللغة تتحمل التوسعة لكن في خصوص ما نزل قضية خارجية معلومة. قال وجاءكم الله بالفضل، طبعا راح تجينا أقواس يعني حتى لي، فالكلام كلام السفاح أو كلام أبو حنيفة هو خارج هذه الأقواس، الأقواس توضيحية. قال وجاءكم الله بالفضل، كلام العباس السفاح، وأقام الحق، وأنتم معاشر العلماء أحق من أعان عليه يعني على الحق، ولكم الحباء يحبي يعني كرمة جائزة، والكرامة والضيافة من مال الله، فبايعوا بيعة تكون عند إمامكم حجة لكم وعليكم، اللي هو يقصد به إمام هو، وأمانا في معادكم لا تلقوا الله بلا إمام. لاحظوا قضية الإمام كانت متعارفة ضمن الثقافة العامة الإسلامية على أنه لا يمكن إنسان أن يموت ولا يعرف إمامه. هذا كلام السفاح. يقول فنظر القوم إلى أبي حنيفة فقال إن أحببتم أن أتكلم عني وعنكم، هذا يريد كلام يريد بيع الآن، فأنا أتكلم عني وعنكم، قالوا قد أحببنا، حتى يتخلصوا من هذا الإشكال. فقال الحمد لله الذي بلغ الحق من قرابة نبيه صلى الله عليه وآله. سيدنا يقول هاي أول كلمة استعملها أبو حنيفة في التورية، لاحظ قال والملاحظ أن في هذا الكلام تورية، والوجه في ذلك لأنه عداه بمن الحمد لله الذي بلغ الحق، تارة يقول إلى قرابة رسول الله يعني بلغ الحق وصل، وتارة يقول بلغ الحق من قرابة على وشك أن يصل، لكن القرابة الحقيقيين ما وصلهم، ليدل على أنه تعالى قربه إليهم لا أنه أوصله إليهم، وإلا لعداه بإلى كما هو مقتضى القاعدة فيه، بلغ إلى يعني أوصله. هذا واحد. ثانيا استعمل القرابة، لم يستعمل آل البيت، وعبر بالقرابة دون أهل البيت الذي استخدمه السفاح في حديثه، فعدل عن لفظ أهل البيت إلى لفظ القرابة ليبين أن لفظ أهل البيت لا يشمل الأعمام وأولادهم بخلاف القرابة. قرابة يشمل، قد بايعناك انتهى القوس. فمن ذكر ماذا؟ بلغ الحق من قرابة نبيه، قال قد بايعناك على أمر الله. يمكن أن يقول قد بايعناك بأمر الله، يعني الله هو الذي أمر لنا أن نبايعك فأنت منصوب من الله، لكن لم يقل بأمر الله، قال على أمر الله، قال عداه بعلى لا بالباء، ليحتمل أو ليحتمل له معنيين: الأول أن يراد بأمر الله خلافه، أو يراد أنه بايعه على أن يمتثل أمر الله. طبعا أمر الله الخلافة هذا ما بي بأس، أما نمتثل نبايعك لأن الله أمرنا أن نبايعك هذا الذي فيه بأس. ثم قال والوفاء لك بعهدك إلى قيام الساعة. قال هذه الجملة الأخيرة منه غريبة، ولذلك سأله البعض ماذا تقول بها، لماذا ذكرت قيام الساعة؟ قال وهذه الجملة الأخيرة بظاهرها لا معنى لها، إذ كان المناسب أن يقول إلى آخر حياتي، لأن هو يفي بالعهد ما دام حيا، أما يفي بالعهد إلى يوم القيامة وأنت ميت بعد العهد خارج. يقول هذا، ولذلك قالوا له ما أردت بقولك قيام الساعة؟ يقول لكن ربما أراد شيئا وهو قيام الساعة، يعني أنا أعهدك ما دمت الآن موجود عندك، فهو خفف قال قيام الساعة وحذف الياء، جعل بدلها كسرة، قيام الساعة فحذف الياء وأشبع الكسرة تخلصا من ذلك. هذا جو الناس، هذا الجو، فتبين أن جو الرعب والإرهاب قد يعين على اكتشاف وقوع التورية في الكلام، وربما يكون هذا العامل هو الذي كشف عن وجود التورية في قول الشيعي عندما سئل تبرأ من علي وعثمان فقال أنا من علي ومن عثمان بريء، فجعل البراءة بالأخير وقطع الجملة كما مر، مع ملاحظة اعتقاده بالإمامة وعدوله عن التصريح الصريح الذي يقتضي أن يقول برئت في أول كلامه، لكن لم يقل ذلك، وإنما الذي ألزمه أن يتفوه لأنه لا بد أن تقول، فجو الرعب والإرهاب موجود، وإلا كان هو في فسحة أن لا يقول لا هذا ولا ذاك. الأمر السادس، يقول هذه القضية تحتاج في بعض الحالات إلى قرائن تنقل، قرائن حالية، من جملة حركات الوجه واليدين مثلا وتقطيب الوجه، يبين على أن الأمر ليس على ما هو عليه، كشف التورية من الأمارات التي تظهر على المتكلم حين أداء الحديث تدل على ماذا؟ على أن في مقام التورية وعدم التصريح بالواقع، مثل ظهور الاضطراب الشديد على وجهه أو بروز حركة منه تدل على ذلك. طبعا هذه تنقل القرائن، يعني هي على غير المعهود، عادة الراوي إذا كان أمينا ينقل بعض الأمور التي حدثت عند الإمام أو بعض التصرفات التي حدثت. قال كما جاء مثل ظهور الاضطراب الشديد على وجهه أو بروز حركة منه تدل على ذلك، كما جاء في حديث بشير بن أبي عيلان الشيباني، هذا مر علينا إذا تذكرون في صفحة 393. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب، يقول فلوى شدقه أي الإمام وقال كلها إلى يوم ما. هاي عبارة فلوى شدقه، حتى أحد الولاة كان يلقب بالأشدق لأن كان عنده مشكلة في يعني حلقه. ما معنى فلوى شدقه؟ قال وهو زاوية فليه إلى شدقه، وهو زاوية الفم من باطن الخدين، من باطن الخدين من هنا، تعبير عن عدم الارتياح. قال هاي العبارة من الإمام أمار على إرادته الكتمان، فعندما عمل هذه الحركة يدل على أنه لم يرتح للسؤال، وبالنتيجة الجواب أيضا بين بهذه الطريقة. إن شاء الله واضح هذا. قال حيث استظهر من استظهر صاحب الجواهر رضوان الله عليه والمحقق الهمداني، إذا ترجعون للصفحة 277 377 العفو 277 أفضل حتى طلع لك الرواية كاملة 277 نعم لاحظوا العفو 300 لا 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 377 377 بيت شوفوا. وقال المحقق فوق العبارة مع رواية الخثعمي سألت أبا عبد الله عن النفساء فقال كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جريت، قلت فلم تلد فيما مضى حتى تكون مع أولادها؟ قال بين 40 إلى 50. بعد أكو كلام للهمداني زائد منه صاحب جار سابقا، ماذا قال؟ قال حيث استظهر صاحب الجواهر والمحقق الهمداني وقوع التورية في قوله بين 50 و60، وإنما استظهر ذلك من الاضطراب السابق قبل الكلام، اللي هي تقريبا رواية اللي ذكرناها طويلة. هذا فتبين الآن احنا نريد موازين، نبحث عن الموازين. فتبين أن العدول اللي ذكر شيخنا مهدي الأصفهاني في الحديث هو أحد الأمارات للكشف عن وقوع التورية على ترتيبنا. يا أمارة الأولى، أول شيء ذكر العدول، لا أنه الأمارة الوحيدة كما قال، وإن كان من أهمها، نعم أهمها هو أمارة العدول. طبعا هذا مهم أخواني، يعني هذا تأسيس الفقيه ممكن يستفيد بالنتيجة. هذه الرواية ما تكون معارضة صريحة، وهذه العملية يدل على أنه الإمام لم يبين الحكم الواقعي. السل التقية لظرف معين لكذا، مهم الأمر الواقعي ما هو بين، ففيها تورية. فالإمام لماذا قال علمها عند أهلها؟ المهم لا تبين الحكم الواقعي هذا، فلا تعارض رواية تبين الحكم الواقعي هذا. هذا مهم، يعني سبب تشريعها الظرف، أما هي ماذا كشفت؟ المهم لم تكشف الحكم الواقعي، فلا تعارض رواية يبان فيها الحكم الواقعي، المهم هو هذا. فتبين أن العدول في الحديث هو أحد الأمارات للكشف عن وقوع التورية، لا أنه الأمارة الوحيدة وإن كان من أهمها. وتبين أيضا حجم تأثير معرفة الملاحن والتورية والمعاريض في استنباط الأحكام الشرعية. طبعا البعض كان يعتقد أن المعاريض واللحن والمجاز ليس في الأحكام الشرعية، وإنما لما يتكلموا نعم لكن ليس في الأحكام الشرعية، وهو اعتقاد باطل. في الأحكام الشرعية عادة لأن يتصدون لبيان الأحكام الشرعية، فمعرفة الملاحن هم الأئمة عليهم السلام بينوا لابد أن تعرفوا لحن كلامنا، لابد أن تعرفوا طرقنا. ومرت عندنا في أحاديث ذات بصائر الدرجات روايات كثيرة في مسألة السبعين، اللي سبعين الكلمة أو الكلام اللي ذكر سيدنا أنه على سبعين محمل، وبين أن السبعين مو العدد الكثرة في قبال العشرات، كما أن السبع الكثرة في قبال الآحاد. فمعنى ذلك أن الظروف المكتنفة لعصر النص ظروف لابد الإنسان أن يطلع عليها. طبعا لا نخفى أيضا، يعني لا يخفى عليكم أنه مو كل الروايات تبين الظروف اللي عاصر الأئمة عليهم السلام، بس من بعض ما يأنس الإنسان بكلام الأئمة عليهم السلام ممكن يبين على أن هذا النص هنا فيه شيء يخالف ما بقي من بقية النصوص. ولذلك سيدنا ذكر من جملتها الإنسان كود يحيط بكلام الأئمة عليهم السلام. هذا مهم. أنا قلت أن احنا عندنا تقصير في مراجعة كلام الأئمة في المصادر الأصلية، ضروري الإنسان يقرأ الكافي كله، يقرأ التهذيب مثلا، يقرأ من الأعضاء الفقهية، ضروري جدا يطلع على طريقة الأئمة في البيان.
في بعض الأحيان الفقهية يصير عنده في المناخ خاص
الفقهية؟ اي طبعا،
ويستشعر بأن هذا الكلام مات الإمام هنا كان أكو شيء.
ولذلك بعض الفقهاء يعني يفرقون في مقام الاستنباط، يقول أن هذا على القواعد الدقية، لكن كلام الإمام مثلا كان على الأسلوب العرفي، فإحنا نفهم كلام الإمام عرفا لنثب إلى الجانب الدقيق، يعني يميز حتى في الأصول، يكون دقيق في الأصول لكن تطبيقات الفقهية يقول لا، هنا المراد هو الكلام العرفي المقبول. هذا أيضا موجود. نعم نعم، خامس إبني وقاف جو الصدور،
جو الصدور يعني مو سهل، خصوصا التوثيق والكتابة والأجواء مو سهل واحد يحصل.
يعني مثلا كون الإمام يم خليفة دز عليه، هذا في الجو من طبيعة الإمام يروح الخليفة.
إذا داخل الرواية
تذكر، وإنما الخليفة هو يأتي الإمام، فالإمام من يروح ما عنده شغل يم الإمام يريد يقضي وقت، فمن يكون الأجواء هناك أجواء غير أجواء الإمام، فمن يتحدث في بعض الحالات الإمام يتحدث بحديث سيجينا إن شاء الله تعالى، لا يبين فضل أمامهم إذا كان المجلس إظهار الوضع العلمي، كما في مسألة الإمام الجواد أمام يحيى بن أكثر ما بيتقي، لأن الوضع العام يبين على أنه الاستعراض. بعض الروايات المخالفي أهل البيت نقلوها عنهم عن الأئمة عليهم السلام، يبين على أن هذا الحكم كان مشهور عند الأئمة. سيجين وإلا تفضلتوا طبعا الفقيه بعد هو طريقة صناعة الفقه شلون يبين على أن هذا للتقية أو ليس للتقية.
سيدنا هاي الأمور الستة تنسجم مع كما ينقل بين أمورنا ممكن الناس على قدره،
هذا مو كلها، لا مو كلها، اي يعني مو ذن السته كلهن بهذا الاقتضاء، مو كلهن، اكو مرات هو عقله كامل تقدر تتكلم وياه لكن تخاف منه وش يسوي، هو قسم لعله يعني يعيش مع الأئمة عليهم السلام فيعرف لحن القول، يعرف طريقة الأئمة عليهم السلام، لكن هذا قد انقلب مثلا على ماذا تصنع له. تحدث قلة بس أكل بعض الناس منحرفين بالنتيجة، يعرف الحق وينحرف. ابن أبي العزاقر الشلمغاني خوب بالنتيجة ضمن الجو العام انحرف، دنيا جاءت وحفتها. قال وما جاء في كتاب فرائد العوالي في شرح شواهد الآمالي، هذا أحد المشايخ من قال الجواهر وهو من حفيده، حفيد صاحب الجواهر، السيد المرتضى قدس الله نفسه في صفحه 390 اذا طلعوها ذكر قضيه هناك، وقد ذكرنا سابقا كلام السيد المرتضى فيما مضى، يعني ماذا قال سيد مرتضى؟ أن غير العارف بالتورية والمعاريض واللحن وأساليبها في الأدب العربي لا يحق له تفسير الروايات. هذا ذكره عندما قامت قضية القرآن، من قرأ القرآن حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله أجذم، فكان يتكلم هناك قلنا في آمال المرتضى. هذا صاحب حفيد صاحب الجواهر تعليقا على قول السيد المرتضى إن من لا يعرف اللحن لا حق له في تفسير كلامهم هكذا قال. طبعا سيدنا راح يرفض كلامه، قال مع كون كلام النبي صلى الله عليه وآله والأئمة لم يجري على نحو كلام العرب في جميع الاستعمالات وحتى الأحكام. نعم لا يمنع ذلك في غير الأحكام، هذا اللي قلنا بعضهم يرون في غير الأحكام معكم أنا، هذا كلام يقول ما فهو بالإضافة أنه يخالف قول جده لكنه غير صحيح في نفسه كما توضح المطلب. لا، كلام الأئمة على طبق كلام العرب، وكلام العرب يتباين، ولذلك أسس سيدنا الجمع الاستنباطي كما سيأتي، مو الجمع العرفي، الجمع الاستنباطي أكو كلام يفهم الفقيه دون غيره. هذا تمام الكلام في البحث الثاني حول أنواع الكتمان وأسباب. نجي الآن إلى المبحث الثالث في بيان التناسب، وهو بين أسباب الكتمان والأحكام الشرعية. هذا المبحث مهم، تناسب يعني نحو من المناسبة ما بين الكتمان وما بين الحكم الشرعي، وفيه مجموعة من البحوث مهمة. وسيأتي طبعا، هو ليس هذا البحث فقط وإنما ما سيأتي إن شاء الله. السؤال الأهم وهو هل أن كل سبب من أسباب الكتمان المتقدمة، احنا كم سبب أسباب متقدمة ذكرنا؟ إذا ذكرنا 4 تمام، مدارات السوق إلى الكمال اللي كان يذكرها السيد، والتقية، وأكو بعد سبب رابع. بالنتيجة ذني مدعاة إلى الكتمان، أن يكتم الإيمان مثلا كما قلنا في السوق إلى الكمال، شخص يستمر على الصدقة في أول الشهر اعتقادا من أن هذا واجب لكن هي مستحبة، فالإمام من بين الاستحباب في مقام أن يربي هذا الشخص على أن يلتزم بالصدقة في كل شهر عبر السوق للكمال، بحيث يتصدق لم يفعل حرام والصدقة هي مطلوبة، فلا يبين له أن هذا أمر مستحب. هذا من أحد الأوجه يرى أنه يستوجب الكتمان، لا تقول له هذا مستحب تربية له، بعد ذلك من يتعود يقول له مستحب هو أيضا يصير على فعل المستحب. اكتملت هذه الحالة عنده لا مانع من ذلك، سبب من الأسباب، لا مو تقية ولا مدارات له، وإنما الاهتمام بشأنه حتى يكتمل مثلا أو يتكامل. فالسؤال الآن، هل أن كل سبب يصحح كتمان كل حكم من الأحكام الشرعية، أو أنه لا يصحح إلا كتمان الأحكام الملائمة له، ولا بعض الأحكام الشرعية لا ما يصح كما سيأتي في قضية 3 لا أتقي أحدا فيهن. وبيان البحث يتوقف على ذكر مقدمة، وهي أنه يمكن تقسيم الأحكام إلى قسمين ضمن التقسيمات الآن اللي راح نذكرها متعلقة بالمطلب. تعرفون الأحكام لها تقسيمات بحسب الأثر المترتب على كل قسم، حكم وضعي، حكم تكليفي، حكم مشروط، حكم غير مشروط، هالشكل. الآن من جملة التقسيمات أن هاي أحكام مضيقة وأحكام موسعة. ماذا نقصد بالأحكام المضيقة؟ وهو القصد ما تمحض فيها الحكم للتكليف والتضييق على المكلف من دون أن تكون فيه جهة تسهيل أو ترخيص، هذا حكم لا بد أن تأتي به، وهي قد تكون من الأحكام الوضعية كالنجاسة ما بها مجال أو نجس، فلا بد أن إذا تمت الملاقاة تنجس. وقد تكون من الأحكام التكليفية كالواجبات المضيقة مثل وقت صلاة الجمعة وصوم شهر رمضان. لا يصح صوم شهر رمضان إلا في رمضان بعنوان رمضان، ما يمكن نقله إلى شوال أو تقديمه على شعبان. وصلاة الجمعة أيضا هذا لها وقت، مجرد إذا انتهى الزوال بمقدار معين بعد لا يمكن الإنسان أن يأتي بها. واضح؟ فهذه من الأحكام. حتى النذر المعين على أن تنذر يوم 15 شعبان هذا وقت مضيق، هذا واضح بالنسبة لأحكام المضيق. وهناك أحكام موسعة ويقصد بها الأحكام التي تشتمل على التوسعة ولو من جهة، مثلا كالمستحبات والمكروهات والواجبات التخييرية بل التعينية ذوات الأفراد الطولية. طبعا المستحبات تشمل على التوسعة من جهة، يعني المقصود أي جهة، يعني جهة الإتيان عدم الإتيان. أما المستحب التفتوا إذا كان من قبيل الصلاة نقول صلاة المستحبة لا بد فيها من الحمد، هذا يعتبر شرط ما يقدر يتنازل عنه الشارع، نعبر عنه وجوب شرطي هي مستحبة، لكن مو معناتها يا بكيفك هي موسعة تأتي بها بالنصف بالربع، لا ما تكون صلاة إذا عرت عن الحمد. فالسيد اللي يقول أن هذه موسعة من جهة تكون مضيقة من جهة، لكن ناظرين حال جهة التوسع فهو الأمر المستحب. ما معنى التوسعة؟ يعني أنت بالخيار جئت به أم لم تأتي به. المكروه أيضا هذا موسع عليك وإن جئت به كذا مرة، لكن ما بأي إلزام عليك. قال والواجبات التخييرية هذا موسع من هذه الجهة، هو واجب لكن من جهة التخيير هو موسع عليك. ما تحصر نفسك أنت بمن بالكفارة مثلا إطعام 10 مساكين، ما تحصر نفسك. بل التعيينية أيضا ذوات الأفراد الطولية، يعني الآن من الزوال إلى المغرب كم دقيقة لأداء 4 ركعات طولية، هاي 4 دقائق هاي 4 دقائق هاي، فأنا بإمكاني أن أصلي الظهر في أي وقت شئت من الأحكام الطولية، فهي من جهة مضيقة ومن جهة موسعة. فملاحظين التوسع من هذه الجهة، جهة الأوقات الطولية. نعم إذا وصلت إلى المراحل الأخيرة من النهار أصبحت مضيقة مثل صلاة الظهر، فهي وإن كانت واجبة لكن فيها جهة ترخيص. من أي جهة؟ لوجود التخيير في أفرادها الطولية. فالمستحبات والمكروهات تشتمل على الترخيص بالنسبة للطرف المقابل إما للفعل أو للترك، خاصة المستحبات وهي ذات أنواع تختلف من حيث الرجحان شدة وضعفا. مستحب من قبيل صلاة الليل لا يحبذ تركه مثلا، كما في النوافل أو بحسب الأوقات، وهكذا الحال في الواجبات التخييرية، وذلك لأن وجوب كل طرف منها مشوب بالترخيص في تركه في الجملة، يعني في تركه إلى بدل، مقصود في الجملة هذا يعني في تركه إلى بدل مو في تركه إلى غير بدل. هذا الفرق بين الواجب التخييري والتعيين. التعيين تركه إلى غير البدل ما يجوز، هنا تركه إلى بدل يجوز، أما تركه إلى غير بدل لا لا يجوز. ويختلف تأثير أسباب الكتمان 4 صفحة 279 بدينا بالأسباب. 279 هي أسباب الكتمان 4 اللي ذكرناها، اللي بالبداية المدارات وآخرها كان السبق إلى الكمال. ويختلف تأثير أسباب الكتمان 4 في تصحيحها وتبريرها لكتمان الأحكام الشرعية. إذن الأسباب 4 مو كلها بنسنخ واحد، مو كلها من سنخ واحد. فمدارات الناس يمكن أن تؤثر بعض الأحكام التوسعية، ممكن بعض الأحكام التقية، يمكن حتى الأحكام الإلزامية ممكن أن الإنسان يتركها، تختلف. يلا الحمد لله.